أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه الشريف. الكلام متواصل في مباحث الصفات السلبية، وتحديدا في المباحث الأربعة التي عقدها المصنف والشارح تبعا له في الصفة الثانية. وتمام الكلام في البحث الثالث في بيان أنه تبارك وتعالى لا يصح عليه اللذة والألم. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من بيان المطالب المتعلقة بهذا الموضوع، وندخل الآن في تطبيق العبارة. قال البحث الثالث طبعا في بيان أنه لا يصح عليه تعالى اللذة والألم، قال أي العلامة الحلي: ولا يصح عليه اللذة والألم لامتناع المزاج عليه تعالى. أقول سأشارح بعد، راح يعرف اللذة والألم أم لم يعرفهما، هذا يرجع إليه. يظهر أنه يقول اللذة والألم أمران وجدانيان لا يحتاجان إلى تعريف، يعني بالوجدان الإنسان يعرف أنه يلتذ ويتألم، فلا يحتاج إلى معرفتهما ويعني تعريفهما. أقول اللذة والألم أمران وجدانيان فلا يفتقران إلى تعريف، لا يحتاجان إلى تعريف. مع ذلك البعض قد يعرفهما، كيف عرفوهما؟ قال: وقد يقال فيهما اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، يعني إدراك الملائم بما هو ملائم، يعني من هذه الجهة، من هذه الحيثية، إدراك ما يلائم المزاج من حيث أنه ملائم للمزاج، يعني بهذا اللحاظ، لا مجرد إدراكه، لا لا، إدراكه بما هو ملائم، بعنوان أنه ملائم، هذه اللذة. إذن اللذة إدراك الملائم من حيث هو ملائم، والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي، أيضا بهذا القيد، يعني لا فقط إدراك المنافي، قد يدرك الإنسان شيئا ولا يدري هل هو ملائم له أم مناف له، هذا لا يسمى لذة أو ألم، هذا يسمى إدراك للشيء. احنا نريد نعرف شنو هي اللذة. قال: اللذة إدراك الملائم بقيد أن يكون شنو؟ بقيد أن يكون ملائما، بحيث الذي يدرك هو ملائمته هيجي. وكذلك في الألم، إدراك الألم المنافي من حيث هو منافي، يعني إدراك منافاته، معرفة ملائمة الشيء ومعرفة منافرة الشيء ومنافات الشيء، هذه هي، هذا هو اللذة والألم، هذني أن تدرك أن هذا الشيء غير ملائم لك، غير ملائم لك، وتدرك أن هذا الشيء ملائم لك. هش هشك. وهما اللذة والألم قد يكونان حسيين وقد يكونان عقليين. حسيين باعتبار أنهما من توابع المزاج، اللذة من توابع اعتدال المزاج، والألم من توابع اضطراب المزاج. قد يكونا حسيين وقد يكونان عقليين، فإن الإدراك إن كان حسيا فهما حسيان، وإلا فعقليان. كمثال بسيط، يعني إنسان مثلا يتذوق طعم فاكهة ما ماكلها قبل مثلا، أو طعام معين هو يريد يشوف طعمه حلو ولا مو حلو صار مثلا، فعندما يتذوقه ويشوف طعم الحلا بالشكل اللي هو يريده يعني ويرغبه، تشوفونه يظهر التذاذ، يظهر التذاذ بذلك. هذا هو الذي أدرك أن طعم الطعام ملائم لما يحتاجه، ملائم لما تريده النفس وتشتهيه، لذلك يظهر حالة من البهجة والالتذاذ. قال وإل عفوا بني، فإن الإدراك إن كان حسيا فهما حسيان. يعني الآن هاي بالحس، تذوق الطعام فأدرك أنه ملائم لما تحتاجه النفس وترغب فيه وتشتهيه، وإلا فعقليان، إذا مو عن طريق الحس فعن طريق العقل. مثل إيش؟ مثل مثلا معرفة مثلا الزوجة، إذا أدركت أن زوجها يحبها تلتذ بذلك. الطالب إذا تعلم شيئا من العلوم يلتذ بذلك، لكن مو عن طريق الحس، عن طريق العقل. الالتذاذ يصير عن طريق العقل. إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء، أن يقال عن الله سبحانه وتعالى بأنه يتألم مستحيل. لماذا؟ التفتوا، إذ لا منافي له تعالى، لا منافي له تبارك وتعالى. بعبارة أخرى، يعني شنو الشيء اللي ممكن يألم الله عز وجل؟ هو أكو شيء ما يستمد وجوده من الله سبحانه وتعالى؟ سواء كان هذا الشيء حسنا أم غير حسن. يعني مثلا على سبيل الفرض، وجود رسول الله صلى الله عليه وآله ممتد من الله تبارك وتعالى، وجود الشيطان أيضا ممتد من الله تبارك وتعالى، وجود الإنسان الطالح والإنسان الصالح كلاهما ممتدان من الله تبارك وتعالى، الله يمدهما بالوجود. وكذلك أفعالهما، عندما يريد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يفعل العمل الصالح الذي دأب عليه، أو يريد الشيطان أن يفعل عملا سيئا قبيحا شرا، من أين يستمدون الطاقة حتى يوجد الفعل في الخارج؟ هم وأفعالهم يستمدون وجودهم من الله تبارك وتعالى. إذا ما الله يمدهم بالوجود، لا الشيطان يقدر يسوي عمل طالح، ولا الأنبياء يقدرون يسوون عمل صالح. كل الكائنات مفتقرة إلى الله تبارك وتعالى، فمن اللي يقدر يؤذي الله عز وجل أو يسبب ألما لله؟ المخلوق أم فعل المخلوق؟ لا المخلوق ولا فعل المخلوق يستطيع أن يؤلم الله أو يؤذي الله تبارك وتعالى فيتألم من أذيته، لأنه المخلوق وفعله يستمدان وجودهما من الله تعالى. يا الله، معذرة إخواني أخواتي، بارك الله فيكم. قال أما الألم، طبعا بكلي قسميه، يعني بكلا القسمين، سواء كان الألم ألما حسيا أو ألما عقليا، كلاهما مستحيل على الله تبارك وتعالى، كلاهما محال على الله. الحسي لأن الله ليس له حس، يعني ليست لديه حواس، والعقل مضافا إلى أنه الله ليس مركبا من عقل وصاحب عقل وذي عقل، مضافا إلى هذا فإن الأمور العقلية لا تؤذي الله. يعني لو فرضنا شخص يبغض الله تبارك وتعالى، هل هذا يؤذي الله عز وجل؟ يتألم منه الله؟ أبدا. لماذا؟ التفت، لأنه غني، هو مو محتاج إليه، يحب ما يحبه مو محتاج له، غني مطلقا. يعني شايفين أكو إنسان الآن مثلا ما يحبك، أو تقول وجوده وعدمه واحد بالنسبة لي، أنا ما محتاج يحبني ما يحبني، أنا مو يمه أصلا،
احنا بدنا نمشي في الشارع الان اخواني، مثلا نعرف اكو ناس تحبنا اكو ناس تبغضنا، لكن وجودهم وعدمهم واحد، ما يعنينا بشيء اخواني، ما يعنينا بشيء. ربما بعضنا يتألم لكن بعضنا ما يتألم، يقول ما يهمني، وخلي مو بس يبغضني، خليه يسبني ويضر نفسه ما يضرني يا مولتي. فإذا كنا احنا هالشكل، كيف بالذات المقدسة؟ الله غني عن كل كائن، عن كل موجود، بالتالي كيف يتألم منه؟ لا يمكن. إن كان هذا الموجود ذاتا أم عرضا، يعني فاعلا أم فعلا، لا يتألم منه الله تبارك وتعالى. بل قال: إذ لا منافي له تعالى، باعتبار أنه هو المبدأ المتعالي لكل شيء، وكل شيء إخواني يجري وفق مشيئته وفق إذنه، ويستمد وجوده منه تبارك وتعالى. فشلون يألم أخوه؟ أصلا ما يخليه موجود. يعني افترضوا أن الشيطان يؤذي الله، يجي المقام المولى تبارك وتعالى، هو بيقدر يلغي وجود الشيطان كله. أما من يقول القرآن الكريم إن الذين يؤذون الله ورسوله إلى آخر الآية، ترى هاي منزلة تشريفية لأجل النبي، الله لا يتأذى. شلون أنت عندك طفل عزيز مثلا تقول، ترى تنبه إخوانه تقول لهم ترى اللي يضربه يضربني، اللي يأذي أذيني، مع أنه من يضربه ما يضربك إلك، يضربه إله هو، أنت تعتبرها ضربة إلك. الله عز وجل يقول أذية رسولي هي بمنزلة أذيتي، مع أنني لا أتأذى لكن هي بمنزلة أذيتي، مع أن أبنائك ما يقدرون يضربوك لكن أنت تعتبر ضربة هذا الطفل الصغير هي ضربة إلك، بمثابة ضربة إلك، مع أنهم ما يقدرون يضربوك، ما يقدرون يأذوك، بس أنت تنزل ضربة ابنك الطفل الصغير منزلة ضربتك أنت، كأنما ضربت أنت. كذلك الله سبحانه وتعالى بلا تشبيه عندما يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله، يقصد أن من آذى رسولي فكأنما آذاني، وإن كان أذيتي مستحيلة، وإن كان ماكو كائن يجرؤ على أن يؤذي الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع، مو بس لا يجرؤ، هو أصلا لا، هو فاقد، الكائنات كلها فاقدة أن تمس بذات الله تبارك، فاقدة للقدرة على المس بذات الله، كيف وهي تستمد قدرتها من الله عز وجل؟ شلون تقدر تؤذي الله وهي عايشة بالله عز وجل؟ عاجزة عن ذلك أصلا. مو هيك، الله يقدر يعيش شخص من الأشخاص، مخلوق من مخلوقاته، بدون أن تمسه شنو؟ أذية بشر، مثل جبرائيل مثلا على سبيله، أكو بشر أذى جبرائيل؟ من يقدر يؤذي؟ من يقدر يؤذي؟ وهكذا. لذلك قال: وأما اللذة فإن كانت حسيتان فكذلك مستحيلة على الله تبارك وتعالى، لأن لازم ذلك أن يكون له حس، أي أن الله سبحانه وتعالى يكون ماديا، له جسد، له جسم هالشكل، له حاسة، وهذا شوفوا شقد لوازم بيه، تعبانة وفاسدة، يلزم منه الجسمية، يلزم منه أن الله محل الحوادث، يلزم منه أن الله مفتقر للحواس، يلزم إلى آخره، وهذه كلها فاسدة لا تثبت لله تبارك وتعالى. قال: أما اللذة فإن كانت حسية فكذلك مستحيلة على الله تبارك وتعالى. لماذا؟ قال: لأنها من توابع المزاج، والمزاج يستحيل عليه تعالى وإلا لكان جسما، لأننا ذكرنا إخواني أن الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة هذه من العوارض الجسمية ومن الأخلاط التي شنو؟ التي يمتاز بها الجسم وتحصل في الجسم، فبالتالي المزاج هو هذا، مجموعة أخلاط، مجموعة أشياء ممتزجة في بدن الإنسان، هي اللي تسبب تعكر المزاج وصفو المزاج، ارتياح الإنسان وعدم ارتياحه، كلهن ذني. هذا في اللذائذ الحسية ده نتحدث، ها مو العقلية. وإن كانت عقلية، الآن نجي للذة العقلية اللي هي فيها الكلام. وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء، مثل ابن سينا مثلا. ابن سينا يقول باللذة العقلية لله تبارك وتعالى. وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى، وصاحب الياقوت منا. صاحب الياقوت ابن نوبخت، أحد علمائنا الكبار. بل أيضا قال بأن، بحسب ما يروي المصنف، ينقل عفوا الشارح، ابن نوبخت، يظهر من كلام الشارح أنه ينص على أن اللذة العقلية ثابتة لله تبارك وتعالى، يثبت اللذة العقلية لله عز وجل، خلافا لعلمائنا. قال: وإن كانت عقلية فقد أثبتها الحكماء له تعالى، وصاحب الياقوت منا، يعني من علماء الشيعة، من علماء الكلام. ليش أثبتوها؟ شوفوا استدلالهم: لأن الله تعالى متصف بكماله اللائق به. هذا شوف حتى يخلقون جو ابتهاج. شو يقول لك؟ يقول لك الله سبحانه وتعالى محض الكمال، مجمع الكمالات، كل كمال لائق به هو متصف به تبارك وتعالى. تقول جيد، كل كمال لائق به متصف به تبارك وتعالى. لأن الباري تعالى متصف بكماله اللائق به لاستحالة النقص عليه، مستحيل أن يكون فيه نقص، كله كمال في كمال. جيد. ومع ذلك، يعني بالإضافة إلى ذلك، ها، لأنه مع ذلك أحيانا تجي على نحو المنافات. مثلا تقول زيد لا أحبه ومع ذلك أكلمه، يعني بالرغم من أنني لا أحبه إلا أنني أكلمه. لا، هو ما يريد هالشكل، يريد أولا كمقدمة الله سبحانه وتعالى متصف بالكمالات اللائقة بذاته، وهو مجمع الكمالات، زائدا وهو مدرك لذاته، يعني يدرك لنفسه بأنه كامل من جميع الجهات، من جميع الجوانب، من جميع الصفات، هو كامل. هذه أيضا يدركها. قالوا: ومع ذلك فهو، قال عفوا، ومع ذلك فهو مدرك لذاته وكماله. الذات وكمال الذات يدركهما الله، يعلم بهما الله سبحانه وتعالى، فيكون يعني الحق سبحانه وتعالى أجل مدرك. هاي مدرك حركوها، اسم فاعل، مدرك مكسورة، الراء مكسورة، فيكون أجل مدرك. زين، المن لأعظم مدرك. شنو هو أعظم مدرك؟ الذات وصفاتها، وصفات الذات هي عين الذات، صفات الذات عين الذات. يعني هو يدرك ذاته، ويدرك ذاته، ويدرك علم الذات، يدرك قدرة الذات، يدرك حياة الذات، اللي هن ذني كلهن شنو؟ كلهن عين الذات. إذن هو يدرك الذات وصفاتها، وصفاتها العينية، الثبوتية العينية اللي هي عين الذات، فيصير أجل مدرك لأعظم مدرك، أعظم مدرك اللي هو الذات وصفاتها. شلون يدرك؟ شلون يدرك أنه أعظم مدرك؟ بأتم إدراك اللي هو العلم الحضوري، يعني بأشرف أنواع الإدراك وأعظم أنواع الإدراك. ولا نعني، هم يقولون الحكماء وينقل عنهم الشارح، ولا نعني باللذة إلا ذلك. تارة يعبرون عنها اللذة، تارة يعبرون عنها الابتهاج. الله مبتهج يقولون. هسه منو سمح لهم يقولون مبتهج؟ احنا ما ندري. علماء الكلام يرفضون مثل هذه التسميات على الله تبارك وتعالى. يعني آخر ما يختم كلام الشارح يقول: حتى لو رأينا أن اللفظ ملائم لله من جميع الجهات. قد تكون هنالك جهة خفية الشارع يمنع من أن نطلق اللفظ على الله بسببها، لأن احنا إدراكنا ومعرفتنا مو كاملة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فبحسب العلم اللي عندنا وصلنا إلى قناعة 100% أن هذه الصفة تليق بالله عز وجل. يقول مع ذلك يجوز أكو من خلال طرق أخرى وعلوم أخرى نحن نجهلها ولا نستطيع الوصول إليها، قد تكون هنالك محاذير في هذه الصفة. يعني الله أخفى علينا كذا حرف من العلم، 25 أو 27 حرف من العلم أخفاها علينا. هل يجوز بواسطة ذن الحروف لو ننظر إلى هذه الصفة اللي استحسناها نجد فيها عيوب وأنها لا يصح أن تطلق على الله تبارك وتعالى؟ عموما الحكماء يقولون نحن لا نعني باللذة إلا ذلك، يلتذ بمعنى أنه يبتهج بإدراكه لذاته وصفات ذاته. مبتهج، شلون واحد نشوان هيك سعيد مرتاح، شايفين واحد نقول فلان منطلق واخذ راحته يجي المقام المولى، هذول هالشكل يصورون الله عز وجل. مبتهج، مبتهج ابتهاج انشراح يعني. زين، وهذا بحد ذاته يصح وصف الله تبارك وتعالى به؟ المشكلة الصحة وعدم الصحة، يجوز أو لا يجوز؟ ما يخالف أنت قد تعتقد بالله عقيدة وصلتك إليه إلى اجتهاداتك العلمية، بس هو يصير أنت تحكيها يعني تصرح بها وتكتبها بكتاب وتألفها وتقول الله مبتهج؟ يصير؟ يجوز لك يعني؟ لو ما يجوز لك، احنا اسمعنا الروايات بالدرس السابق كيف أن الأئمة ينهون عن ذلك، لا يجيزون ذلك. قال وأما المزين، أنتم شنو رأيكم مولانا الشارح المقداد السيوري؟ أقول نحن نمنع من ذلك باعتباره من علماء الكلام. قال وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، يقولون اللذة مطلقا منفية عن الله. مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كانت حسية أم عقلية فإنها منفية عن الحق تبارك وتعالى. نحن لا نقول بثبوت اللذة لله عز بأي معنى كانت، لا نستطيع أن نقول ذلك. شوفوا، لا نستطيع أن نقول ذلك. لا نستطيع أن نقول بأنه ملتذ أو مبتهج، لا نستطيع أن نثبت له اللذة العقلية. هسا ليش؟ قال أدلتهم، قال وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة، أولا إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، يعني مطلقا حتى اللذات العقلية يمنعون من أن يلتذ بها الله تبارك وتعالى لأنها مستلزمة للعقل، وإذا صار الله عند عقل يعني صار الله وعقله، هيجي العقل وصاحب العقل، الله كله كله علم، كله عقل، كله مو الله عند عقل، شوف كله علم، العلم عين ذاته، أنت زودت بالعقل لكي تفكر به. أما الله شنو يحتاج حتى يكون عنده أو ما عنده عقل؟ هو كله علم، كله تعقل. قال إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية، إنها تستلزم الافتقار، لازم الله سبحانه وتعالى يكون ذات وعندها عقل تلتذ من خلاله، فيصير مركب من الذات ومن عقل الذات، والتركيب منفي عنه تبارك وتعالى. هذا واحد. اثنين، أو لعدم ورود ذلك في الشرع الشريف. ليش يمنعون؟ لأنه لم يرد ذلك في الشرع، لم يرد ذلك في الشرع. وبعبارة أخرى، ليس لديكم دليل شرعي على ذلك. زين، انطونا دليل شرعي. يجي واحد يقول نحن نرى أن الله كذلك، نقول من قال أن لك الحق في أن ترى الله كذلك؟ من قال لك؟ من قال لك تقدر توصف الله بأنه مبتهج؟ من قال لك تقدر توصف الذات المقدسة بأنها تلتد؟ من قال؟ بس فهم، عندك دليل؟ لا. خب زين، عقلك ممكن ينهض ويقول أنا أقيم دليل، افترض دليل شرعي ماكو، عقلك ممكن يقيم لنا دليل عقلي على الجواز؟ ممكن. أن لك أن تعرف الله حتى تعرف ما تطلق عليه أو ما لا تطلق، الجواز وعدم الجواز بهاي القضايا شرعي فقط، ليس من حق العقل أن يقرر ما إذا يصح أو لا يصح إطلاق صفة على الله تبارك وتعالى، مو من حق العقل، لأن العقل قاصر عن الإحاطة بالذات المقدسة، عن الإحاطة بالله عز وجل، فقد يرى من جهتين أنه يجوز الإطلاق، لكن خفيت عليه جهات عديدة للذات، نحن لا نحيط بالله تبارك وتعالى علما. فثانيا إذن شنو؟ عدم ورود ذلك في الشرع، يعني في الشريعة ماكو هيك شيء. أضف إلى هذا، يضاف إلى كدليل ثالث، فإن صفات الله تعالى وأسماءه توقيفية، كأنه يريد يقول أصلا الدليل ضدكم. يا بشلون ضدنا؟ قال أولا أنتم ما عندكم دليل على كلامكم، وشيء ثاني أكو دليل موجود ضدكم، وهو شنو؟ أن أسماءه وصفاته توقيفية، أن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني بمعنى آخر ما يجوز لك تصطلح عليه صفة جديدة أو اسم جديد، يعني بس سماع، تعتمد على السماع، اللي سمعت يوصفون الله به يعني الأنبياء الأئمة وصف به، اللي ما سمعتهم لا توصف من كيفك، لا توصف من كيفك. قال فإن صفاته تعالى وأسماءه توقيفية لا يجوز لغيره التهجم بها، لا يجوز لغيره الاصطلاح، وهذه شوفوا هاي التهجم بها إش قد قوي هذا التعبير، مو بكيفك تجي تتهجم على الله بصفة من الصفات وتنسبها إلى الله تبارك وتعالى، كأن فيه تجاوز على الذات المقدسة. لاحظ، قال لا يجوز لغيره التهجم بها إلا بإذن منه، بإذن من الله عز وجل، يعني من الشارع، لأنه يعني يقولهم حتى وإن كان جائز، أنت تشوفه بالعقل تقول يا أبا والله ما جاي أشوف، كل محذور بيها، يقول ومنو قال لك عقلك كامل؟ لعل فيها جهة فسادين قد خفيت عليك، شو مدريك أنت؟ شو مدريك فعلا إخوان؟ إحنا شو مدرينا الله يقبل؟ عندنا اتصال بالله مثلا، زين النبي موجود حتى نسأله، المعصوم موجود حتى نسأله، أشوف بالعكس روايات المعصومين ضدنا، ما تجوز إننا نطلق أسماء ولا صفات. قال لأنه، ليش لا يجوز؟ لأنه وإن كان جائزا في نظر العقل، العقل قد يرى الجواز، لكنه ليس من الأدب، أدبيا ما يصير أنت توصف الله بصفة الملتذ، بصفة المبتهج، تقول ليش أدبيا ما يصير؟ بالعكس أنا جاي أمدح الله، ما جاي أذمه، يقول ها، لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها. هو هذا اللي قلنا، عقلك يقول لك الآن هاي الصفة تطلق على الله كل محذور ما بيها، بالعكس كل الزينة وأصلا صفة حلوة وجميلة ولطيفة، يقول هذا اللي وصل لعقلك، لكن عقلك قاصر دائما وأبدا، ما بلغت من العلم بالنتيجة أنت شنو؟ وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، زادك الذي بين يديك من العلوم قليل لا يرقى بك إلى معرفة تمام الذات وما يليق بالذات وما لا يليق بها، وإنما أنت تعتمد على ما تركه الأنبياء والأئمة الأطهار، والأئمة الأطهار، فشوف شنو اللي تركه لك تتقيد به، أما تجي من كيفك حتى وإن قال لك العقل هذا جائز، لعله غير جائز من جهة أخرى مجهولة بالنسبة إليك. لذا قال ليس، لكنه عفوا، لأنه وإن كان جائزا في نظر العقل لكنه ليس من الأدب، أدبيا ما يصير. ليش؟ لجواز أن يكون اللفظ اللي تستعمله والطلق على الله، لجواز أن يكون هذا اللفظ غير جائز من جهة لا نعلمها مجهولة بالنسبة إلينا. إذن المتكلمين أو المتكلمون يتحرزون من استعمال الأسماء الجعلية الإصطلاحية، يعني في الذات المقدسة. ليش؟ يقول أنا ما أريد أتورط في استعمال مفاهيم بالنتيجة قد تكون من جهة خافية علينا متضمنة، هاي المفاهيم متضمنة لمعنى النقص والمحدودية في حق الله تبارك وتعالى. ما نقدر، يعني احنا نشوف هاي المفاهيم حلوة ولطيفة إذا نطقها على الله ونشوفها تامة ما بيها مشكلة، لكن هيك ولو واحد، ولو واحد بالمليون، أكو احتمالية أن تكون غير لائقة بالذات ونحن لا ندري لا نعلم؟ تقول بلي أكو احتمالية، لأن أنا مو كامل العلم. إلا يجي واحد يدعي يقول أنا عندي علم تام بحيث أني هذه الصفة أدري بيها تليق بالذات، سواء علمنا أم نعلم، لم نعلم أنا متأكد هي تليق. وقلت الله ويدك، جيب لنا إنسان عنده هيك علم، كان ما احتاجينا مولانا للتقليد ولا غير التقليد، ولا احتاجينا نسأل المعصوم، كان رجعنا له إلا، لأن هذا يعلم بالذات وكل ما يليق بالذات. شو يريد احنا العاد؟ وينكو هيك إنسان؟ هذا إخواني تمام الكلام في المبحث الثالث. يبقى لدينا المبحث الرابع والأخير من هذه المباحث، وهو في أنه تبارك وتعالى لا يتحد بغيره. هذا المبحث الرابع أنا أخليه بعد إلى دروس لاحقة، كلش كافي هيك نقتصر على هذا، يعني هذا اللي قدمناه كلش كافي. إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس لاحقة نبحث معنى الاتحاد، ومن هم الذين قالوا بإمكان الاتحاد في حق الله تبارك وتعالى. سيتضح لدينا أن النصارى ليسوا على عقيدة واحدة، منهم من يقول بالحلول ومنهم من يقول بالاتحاد، وأن الله سبحانه وتعالى اتحد بعيسى، كما أن النصيرية أيضا يقولون بأنه اتحد بعلي عليه السلام، والمصوفة منهم من يقول بالحلول ومنهم من يقول بالاتحاد. كل ذلك سيتضح إن شاء الله تبارك وتعالى في دروس لاحقة، وسيتضح معه مدى فساد هذه العقيدة وأنها لا قيمة لها. الآن نكتفي بهذا المقدار، استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.